الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا في أحاديث كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند هذا الحديث عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأحاديث الماضية أحرم صلى الله عليه وسلم قارنا بين الحج والعمرة، وأمر أصحابه بعد أن ما وصلوا إلى مكة أن من لم يسق الهدي منهم أن يحل من عمرته أو من حجه إن كان مفردا، ويجعل حجه تمتعا، إلا أنه هو لم يحل. وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولحللت معكم، جعلتها عمرة. فحفصة رضي الله تعالى عنها سألته هذا السؤال: لماذا الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل من عمرتك؟ يعني تعني عمرتك التي مع حجك، لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. بين لها السبب الذي جعله لا يحل من إحرامه كما أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقال لها: لبت رأسي. وتلبيد الرأس هو جعل شيء عليه يسكنه، يعني لا يجعله يتناثر ويكون شعثا، لأن المسافة طويلة من المدينة إلى مكة، ثم الوقت طويل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة لخمس بقين من ذي القعدة، يعني يوم 25، فهناك وقت طويل ومسافة أيضا طويلة. فلبد شعره صلى الله عليه وسلم، أي جعل عليه شيئا لا يجعله شعثا متناثرا. وكانوا يجعلون شيئا من الصمغ أو نحوه على الشعر حتى يصففه ويجعله لا, 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 لا يكون شعثا. فقال: إني لبدت شعري. هذه واحدة. وسبب ذلك أنه كان سائقا للهدي، ومن ساق الهدي لا يحل له أن يحل من إحرامه حتى ينحر يوم العيد. والله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول في هذا الشأن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هو يوم العيد اليوم العاشر، فإنه من ساق الهدي معه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا قد ساق معه من المدينة 100 ناقة من المدينة، والتي جاء بها علي من اليمن، هو ساق 63 بدنة من المدينة، انظروا إلى الكرم. 63 بدنة وسبعا وثلاثين أتى بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من اليمن، فكان مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة بذلك اليوم. ذبح منها كما سيأتي 63 بيده صلى الله عليه وسلم، وأمر عليا أن ينحر الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم مباشرة للعبادة، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تواضعا لله سبحانه وتعالى. فنحر 63 بيده، ثم أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن ينحر الباقي وهو 37 بدنة، فكان المجموع 100. فقال: الذي منعني هو أني سقت، لبت رأسي وسقت الهدي، قلدت الهدي، وتقليد الهدي هو أن يجعل عليه علامة. كانوا يأتون بقطع الأحذية القديمة ويربطونها عليه علامة على أن هذا هدي، وقطع من آذان القرب، وقطع من القرب التي كانوا يشربون فيها القطع القديمة، ويربطونها بشيء في، وسيأتينا الإشعار وهو أن يجرح صفحة سنام ما له سنام كالإبل والبقر، ويجعل الدم على 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 سنامه حتى يعرف أن هذا هدي. فقال: إني قلدت هدي فلا أحل حتى أنحر يوم العيد. وهكذا كل من ساق الهدي، حرص الصحابة على العلم، يعني هي تريد، سألت لماذا؟ سألت لتتعلم رضي الله تعالى عنها. وأن أكثر الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت ما، يعني هي تسأله وتقول: يا رسول الله، ما شأن الناس؟ يعني هذا يدل على الأكثرية، حلوا وأنت لم تحل. نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعضا من أصحابه معه كأبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وذوي اليسار، ذوي اليسار من أصحابه، يعني أصحاب الغنى من أصحاب ساق الهدي. فهؤلاء الذين ساقوا الهدي أيضا كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا على إحرامهم كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تقول كما حلنا، ما شأن الناس حلوا؟ فهذا يدل على أن الكثرة الكاثرة هي التي ما كان معهم هدي وحلوا من عمرتهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأكثر الصحابة كانوا ممن حجوا ولم يكن معهم هدي، فحلوا، تحللوا من عمرتهم. فيه أيضا تلبيد الشعر لمن يعني يكون سفره بعيدا إذا احتاج إلى ذلك، ومشروعية تقليد الهدي وإشعارها كما سيأتي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فيكون سوق الهدي فيه إظهار لشعائر الله، فكل الناس يعرفون هذا حاج وهذا ذاهب بهذا الهدي، ففيه شعيرة وإظهار. وفيه أن، لأنها أقرها عندما قالت ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك، فمعنى وتسميتها عمرة، العمرة القارن، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك يدل على أنها عمرة حقيقية كاملة، عمرة حقيقية كاملة، وتسقط الفرض عمن لم يعتمر سابقا. فلو أن شخصا حج قارنا سقط عنه فرض الحج وفرض العمرة، لأن صفية رضي الله تعالى عنها قالت: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ لو كانت هذه ليست عمرة حقيقية تامة لقال لها هذه العمرة يعني في في فيها كذا وكذا، يعني ليست تامة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أنها عمرة يدل على أنها هذا عمرة وأنها تجزي عن عمرة الفريضة. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: أنزلت آية المتعة، أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه حتى مات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء، حتى مات، مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر، يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة، آية تنسخ آية آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. وقال ولهما بمعناه، يعني لمسلم، للبخاري ومسلم حديث أخرى بمعناه. المراد بآية المتعة هي قوله تعالى، يعني متعة الحج، التمتع في الحج، وصورته كما بينا سابقا أن يعتمر أن يحرم بالعمرة ويؤديها، يطوف ويسعى ويقصر، ثم يحل من إحرامه، ويحل له كل شيء منع منه بسبب الإحرام، ثم يحرم بالحج من عامه، أن يحرم في أشهر الحج، يعني بعد يوم عيد رمضان، من واحد من شوال إلى العاشر من ذي الحجة، هذه هي أيام الحج. من أدى فيها عمرة وحج ولم يعد إلى أهله وحج فإنه يكون متمتعا، وهذه هي التي سأل عنها، وهي التي يعنيها عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. فقال: ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، وهي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب مسلم، لصحيح مسلم، عن قول البخاري أن وغيره أن عمر هو الذي نهى عنها، قال أن عمر لم يكن بنهيه يريد إبطال التمتع هذا النسك، بل يريد أن الإفراد، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، أن الإفراد أفضل من التمتع، فكان ينهى عن التمتع ويأمر بالإفراد من باب النصح والإرشاد، فهو وكذلك روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فذكر النووي هذه الإجابة أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرد بهذا إبطال الحج متمتعا، بل إنما أراد بيان أن الإفراد أفضل من التمتع، وجمهور الصحابة والأدلة تدل على أن التمتع هو أفضل، التمتع هو الأفضل. وأن كما احتج يعني هذه حجة من أقوى الحجج عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنها أنزلت في كتاب الله ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ. وإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم والحكم قائم فلا مجال للنسخ، لأن النسخ إنما يكون بقرآن أو بسنة. فإذا كان الوحي قد انقطع فلا قرآن جديد ولا سنة جديدة، إذن هو ثابت كما قال عمران بن حصين وغيره من الصحابة، لأنه لا نسخ إلا بالكتاب والسنة، فلا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيه أيضا جواز الإنكار على من خالف السنة حتى ولو كان مجتهدا، حتى ولو كان من أصحاب المقامات العالية الرفيعة، فالحق يبين. ولذلك بينوا بكامل الأدب وحفظ الحق لهذا الآخر المجتهد. فهذا من حسن سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يبينون الحق من غير تجريح ومن غير إساءة للآخر، خاصة إذا كان من هؤلاء الكبار المجتهدين الذين لا يظن بهم إلا الحرص على الحق، بل واقعهم هو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. باب الهدي، والهدي هو ما يذبح في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإحسانا إلى الفقراء. وأصله من الهدية، وهي ما يعطى توددا، ما يعطى توددا وحبا في المهدى إليه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. تقول عائشة، يعني هي تخبر أنها يعني تقول شيئا قد تأكدت من صحته. فإذا قرن الراوي روايته للحديث بذكر قصة تدل على ضبط هذا الراوي لهذا الحديث. فهي تقول فتلت، تقول أنا فتلت، تأتي بالحبل وتحكمه، يعني الشعر تفتله ليكون يقلد به النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. فتلت، فإذا هي باشرت، وهي تحدث بما تعلمه يقينا، وهي ضابطة له، فتقول أنا الذي فتلت، لأن أنا يعني أنا متأكدة مما أقول لكم. فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والقلائد ذكرناها بأنها يؤتى ببعض النعال القديمة وآذان القرب وهكذا، ويربطونها عليها. فتقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها. أشعرها كما قلنا في أول أو سابقا، أي شق سنامها طولا، ثم يسيل الدم ويلطخ به السنام حتى يرى ويعرف، فلا يتعرض لها. حتى في الجاهلية كانوا لا يتعرضون للهدي، لأنه مهدى للحرم، كانوا يحترمون الحرم. ثم قلدها، أولا أشعرها ثم قلدها. والإشعار وهو الشق يكون فيما له سنام، أما الغنم المعز والضان فلا تشعر، إنما تقلد، تجعل هذه القلائد في أعناقها فيعرف أنها هدي. ثم أشعرها، يقول الراوي أو قلدتها، هذا ليس من كلام عائشة بل من كلام الراوي، كأنه شك هل قالت قلدها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو قلدتها أنا شك من الراوي، ولعل الأقرب أنها قلدها. ثم بعث بها إلى البيت في تلك السنة، لم يحج في السنة التاسعة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة الوفود، بل أرسل الهدي مع أبي بكر لأنه حج بالناس في تلك السنة، فأرسل هديه مع أبي بكر يذبحه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لأهل الحرم والحجاج، وأقام بالمدينة. أرسل الهدي وأقام، بعث به، بعث بمعنى أرسل إلى البيت إلى مكة، وأقام بالمدينة لأنه لم يحج في تلك السنة في السنة التاسعة، فما حرم عليه شيء كان حلا له. هذا الحديث له سبب، أن كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم ابن عباس من يرى أن من يرسل هديا إلى الحرم يكون كالمحرم، يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو من المهم، يكون محظورا عليه ما هو محظور على المحرم. فاحتجت عائشة رضي الله تعالى عنها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى قولها كما رجعوا إلى قولها رضي الله عنه في مسائل أخرى عندما حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الرجاعون إلى الحق، متى ما تبين لهم الدليل أخذوا به رضي الله تعالى عنهم. فتقول: وقلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة ولم يحج، هذا هو مكان الاستدلال. فما حرم عليه شيء كان حلا له، يعني بسبب الهدي، لأن منهم من كان يقول إذا أهدى أحد هديا إلى الحرم فإنه يكون كالمحرم فيما يحضر عليه حتى ينحر هديه يوم العيد. فاحتجت عليهم رضي الله تعالى عنه بهذا الفعل ورجعوا إليه. فالحديث يدل على أن حتى غير الحاج يجوز له أن يهدي هديا، وحينئذ لا يمتنع من شيء بسبب هذا الهدي، وهذا مشروع، بل سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا جواز فعل ما يؤلم الحيوان إذا كان لمصلحة كالإشعار، ولأنه شق في السنام. وفيه في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهو الحديث الذي بعده أيضا عنها، قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، يعني هذا في قولها أشعره يدل على أنها إبل، لأنها التي تشعر ذوات السنام. ثم الحديث الآخر قالت: أهدى مرة غنما، يعني أن هذا من أولا هذا أنه مرة يهدي غنما ومرة يهدي، لكن قوله مرة تدل على التقليل، يعني الأكثر أنه يهدي إبلا، فقولها مرة يدل على أن غير الإبل غير الغنم هو الأكثر في هديه صلى الله عليه وسلم. وكما ورد أنه أهدى عام حجة الوداع 100 بدنة، 100 بدنة. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، يعني بدنة يسوقها وهي هدي، يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة، يعني هدي. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، علامة أنها هدي في عنقها. فهذا الحديث يدل على جواز ركوب الهدي إذا كان المهدي محتاجا إلى ذلك. إذا كان محتاجا إلى ذلك لا يجوز له أن يركبها إذا ألجأته الحاجة إلى ركوبها. فهذا يمشي، وتصوروا إنسان يمشي من المدينة إلى مكة والناقة لا يعني لا تمشي أمامه، فقال له النبي صلى الله عليه اركبها. في بعض الروايات قال ويلك اركبها ويلك. فروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وهذا دليل أنه إذا لم يحتج إلى ركوبها عنده ما يغني عنها لا يجوز ركوبها. اركبها إذا ألجئت إليها. وهذا رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا جواز الأخذ بالرخصة، لأن ركوب الهدي رخصة عند الحاجة، فيجوز يعني استعمال الرخصة في محلها. قال وفي لفظ قال في الثانية أو في الثالثة، يعني قال اركبها قال إنها بدنة، اركبها إنها بدنة، قال اركبها ويلك أو ويحك. وهذه تعبير عربي يعني أصل لعله يعني في مثل هذا، لأن الويل أصله الهلاك، لكن هذا غير مراد، لأنما هو الإغراء، أي يغريه بركوبها، يعني كأنه يقول ويلك إن لم تفعل، فهو إغراء بهذا الفعل. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. تمام الكرم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أي أتولى أمر بدنه، وكان ذلك في حجة الوداع، كان هذا في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. وكان كما مر عدد هدي النبي صلى الله عليه وسلم البدن التي أهداها 100 بدنة، 63 أخذها معه ساقها معه من المدينة، و37 أتى بها علي رضي الله تعالى عنه من اليمن. ثم قال أمرني أن أقوم على بدنه، يعني على توزيعها وتقطيعها وتوزيعها على الفقراء، وأن أتصدق بلحمها، أتصدق بلحمها وجلودها جميعها، كانوا ما يتركون شيء، كل شيء يستعمل، بلحمها الجلال، فإنه قال الفقهاء أنه يجوز. وفيه قولان، لكن القول الأقرب للصواب أنه يجوز، لأنه ليس منها، بل هو يعني شيء تحمى به خارجا عنها. وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وشيئا أبدا، تستغرق كل شيء، لا أي شيء، لا من جلدها ولا من وبرها ولا من لحمها ولا من شحمها، ولا يعطيه منها شيئا. والجزار هنا المراد به القصاب الذي يقطع اللحم، ولا تقدم معنا أن الذي نحرها هو النبي صلى الله عليه وسلم، هي نحرت وماتت الآن، يبقى التقطيع، والباقي نحره علي رضي الله تعالى عنه. فإذا ما الذي بقي فيها للجزار أن يعمله؟ هو سلخها وتقطيعها، تقطيع اللحم. فلا يعطى. وقال النبي نحن نعطيه من عندنا. وهذه حتى في الأضاحي، الأضاحي التي تكون في البيوت في وليست في الحج، لا يعطى الجزار منها أجرة ذبحه لها، بل يعطى من خارجها، لا يعطى من لحمها ما يقابل أجرته على ذبحها. فقال نحن نعطيه. فالحديث دل على جواز التوكيل في ذبح الهدي وفي نحر ما ينحر منه وفي تقطيعه وتوزيعه على الفقراء، فيجوز التوكيل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله تعالى عنه على توزيع لحم البدن، فتقسيمه يجوز التوكيل عليه. ويجوز الإجارة عليه، لقد نحن نعطيه من 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 عندنا، فيجوز أن تستأجر من يذبح أو ينحر الهدي أو الأضحية. وهذا من يسر الدين، من يسر الله، ما كل الناس يستطيع أن يذبح، لكن تكون الأجرة من غير الهدي والأضحية. أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا من الأضحية. لماذا؟ لأنه ما دام لا يجوز أن يعطى منها الجزار أجرة، فمن باب أولى أن لا تباع، أن لا يباع منها شيئا. فقال لا يعطى الجزار منها شيئا، إذن من هنا يأخذ الفقهاء أنه لا يجوز أيضا بيع شيء منها، من لحمها أو غير لحمها. ثم أتى بحديث آخر عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل هذا أناخ، أي جعلها تبرك على الأرض بدل أن ينحرها قائمة، فأناخها لينحرها وهي باركة على الأرض. فقال له عمر ابن عمر أمره أن يقيمها، أثرها، يعني اجعلها تقوم، أثرها، يقول له أثرها، ابعثها، يعني أثرها، أقمها. ثم قال فقال ابعثها قياما مقيدة، أي أيضا مقيدة، تقيد. ثم قال سنة أبي القاسم، يعني إن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في النحر، في نحر الهدي والأضاحي من الإبل، أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى ثم تنحر قائمة، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر، فتعقل في يدها اليسرى وتكون يدها اليمنى هي التي باقية تعتمد عليها، تقف عليها. ثم يعني فيه حرص الصحابة على نشر العلم وعلى إرشاد الناس، فهذا صحابي جليل قد سمع من النبي وهو أحد فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو معروف بالتمسك بالسنة وتتبعها، فأرشد هذا إلى هذه السنة العظيمة. وأيضا فيه أن الإنسان إذا أرشد أحدا يذكر له الدليل حتى يكون مطمئنا. الآن إذا قلت له افعل كذا، هذه سنة النبي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، فتطمئن قلبه، لكن إذا قلت لا تفعل كذا يظن أنه من اجتهاد الشخص أو أنه على مذهب معين أو كذا، فهذا يعني هذا فعل السلف، يبينون الحكم ويذكرون دليله معه. قوله سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم أنه يجوز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في باب الأخبار، فهذا إخبار فيجوز أن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في القرآن الكريم 3 مرات ذكره صلى الله عليه وسلم باسمه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وإلى ثلاث آيات. فجواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك تنقص ولا توهم التنقص، خاصة إذا كان الإنسان من يعني من الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معروف عنه هذا. أما إذا كان هناك قرينة تدل على هذا فهذا أمر آخر. ثم قال رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم، وهنا تأتي الأسئلة الكثيرة والأوهام الكثيرة والتساقط الشعر وهل هذا يجوز أو لا يجوز. فهو هنا قصة حصلت لصحابيين جليلين تحاكم إلى صحابي ثالث، والتحاكم فيها تحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرشدهما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا القصة. عن عبد الله بن حنين، هذا أحد التابعين، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لكن بأن يعلمه الله التأويل، وهو من الفقهاء الكبار من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومع هذا لا يأنفون عن طلب العلم وطلب الدليل. فيقول عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة، أيضا صحابي آخر رضي الله عنهما، اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، وهو من الكبار سنا ومكانة ومقاما، إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هنا الحجة القاطعة، ما عاد بقي لأحد كلام الآن. وفي رواية فقال المسور لابن عباس، يعني عندما رجع عبد الله بن حنين وأخبرهما بقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال المسور بن مخرم لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، يعني لا أجادلك، إقرار كامل خلاص تسليم، أنا أسلم لك، فلا أماريك، لا أجادلك بعدها بعد هذه القصة. نعود للقصة نقرأها كلمة كلمة. فيقول عبد الله بن حنين عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي اختلف في الحكم، طبعا مع بقاء المحبة، ما هم اختلاف مثل ما نرى، إذا اختلفوا في شيء أخذ يعني يهون من شأن مخالفه لا. ما إذن ما الحل؟ الحل نسأل نبحث عن الدليل، فإذا وجدنا الدليل اتبعناه وانتهى الأمر والمحبة ثابتة وباقية، وإن لم بل ربما زادت بدليل يقول يقر له ويقول أنا لا أماريك بعدها أبدا. رضي الله تعالى عنهم، قلوب نظيفة، قلوب طاهرة، قلوب تطلب الحق وتتمثله تعمل به. يقول اختلف في هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل، فابن عباس يقول يغسل لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع، بل العكس فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المسور لما كان يعني المحرم ممنوع من الترفه والتنعم وكذا، ظن أن هذا من 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 الترفه، وكونه يغسل وكذا هذا نوع من الترفه، والمحرم ممنوع من 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 الطيب مثلا ومن اللباس المخيط والتزين به، فظن أن هذا يعني اللباس المعتاد إنما يلتزم الإزار والرداء. فسبق يعني إلى الوهم أنه أيضا كل ما يكون فيه ترفه فإنه يكون ممنوعا على المحرم حتى لو كان ذلك من النظافة. هذا يعني ظنه واجتهاده. ثم قال اختلف بالأبواء، الأبواء مكان في طريق بين مكة والمدينة، وهو الذي توفيت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت فيه كما يقال، فهو قريب من قرية أو الآن مدينة اسمها مستورة، يبعد عنها شرقا قريبا من 18 كيلا أو نحوها شرقية، كان الطريق يمر بها الطريق إلى مكة من المدينة أو من مكة إلى المدينة يمر بهذه القرية. ثم قال يعني هو هذا المكان لا يتعلق به حكم، بس هو ذكره ليؤكد يعني يعرف أنه ضبط القصة وأن هذا حصل في هذا المكان. فقال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل، يعني العلم لا ما ترى لا ما تسمع، فوجدته يغتسل، هذه أول شيء، ما اكتفى به، ما رجع وقال والله المفتي الذي أرسلتموني تستفتونه وجدته يغتسل خلاص هذا يدل على أنه جائز، لا لم يكتفي بهذا، بل قال وجدته يغتسل بين القرنين. القرنان هما يعني خشبتان في توضعان على جانبي البئر ويوضع بينهما خشبة ثالثة تعلق بها البكرة التي يستخرج الماء بالدلو بها، فتعلق بها هذه البكرة فيسمى قرنان. فوجدته يغتسل بين القرنين، وأحيان القرنان يكونان من بناء، يعني في بعض الأماكن رأيتها قديما في بعض المدينة هي بناء حجارة من الجانبين ويجعل بينهما خشبة تجعل فيها البكرة ويعني يستخرج الماء عن طريقها. وهو يستتر بثوب، لا يجوز للإنسان أن يغتسل عاريا مكشوفا للناس، بل يستتر بثوب. فسلمت عليه يعني من وراء هذا الستر، فقال من هذا؟ يعني لو رآه لأنه مختفي خلف الثوب، هذا الثوب يعني هو قطعة القماش الكبيرة، الآن نقول الثوب هو هذا المفصل المخيط، لا هو يعني قطعة قماش مثلا الشرشف نسميها الشرشف الآن أو غيره، هذا يعني قطعة قماش لم تخط لم تفصل. فقال يستتر، فسلمت عليه فقال من هذا؟ يعني كان مختفي ما رأى. فقال أنا عبد الله بن حنين، وهذه سنة، ما يقول أنا ويسكت، بل لا بد أن يسمي نفسه، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب أحد فقال أنا، قال أنا أنا، يعني كالمنكر له على هذا، بل يقول فلان أو أنا فلان، فلا بد أن يسمي نفسه. أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. هو ما قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، بل قال كيف كان يغسل رأسه، لأنه مطمئن إلى قول لعله، الله أعلم، يعني ينقدح إلى الذهن أنه مطمئن لقول ابن عباس ولفعل أبي أيوب، إذن سأل عن الكيفية. أما كأنه الاغتسال كأنه مسلم به، لكن كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم، لأن هذا هو اللي فيه الخلاف، أما غير المحرم ما في خلاف. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، أرخاه حتى يبدو أعلاه ولا تبدو عورته، بل يبدأ رأسه، لأن هو الذي سيشرح عليه، يعني سيشرح الجواب على رأسه. فطأطأ الثوب أي أرخاه، هبطه قليلا حتى بدا رأسه، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، حتى ظهر رأسه من وراء الستر الثوب هذا. ثم قال لإنسان كان معه، إنسان يصب عليه الماء، والإنسان هذا خارج الثوب، لا يكون عنده، ما الفائدة إذا كان معه في الثوب، لا هو خارج لا يراه، لا يرى عورة أبي أيوب. فقال أصبب، يعني صب الماء على رأسي، فصب الماء على رأسي، أصبب فصب على رأسي، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني دلك رأسه، الآن ما هو في مسح الرأس، يقول فأقبل بهما وأدبر في الحديث، هكذا هو أقبل بها يحرك شعره، بمعنى أنه حتى يدخل الماء إلى 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 يتخلل الماء الشعر ويدخل إلى أصول الشعر وإلى فروة الرأس. فيقول ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، لنعلم أن ديننا يسر، لكن اليسر هذا نأخذه من السنة، ما هو على هوانا، يعني الذي نتكاسل عنه نقول نتركه ونقول يا أخي الدين يسر. طيب إذا كان اليسر هذا الذي تدعو إليه يتدعو إليه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا تيسير؟ لا، الله ما جعل علينا في الدين من حرج، وهو الأعلم بحالنا وما نحتاج إليه. فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، وحرك رأسه شعر رأسه بيديه وهو محرم. طيب يقولون طيب يمكن يتساقط شعر، قل ولو تساقط، لأن هذا غير مقصود، هذا والمقصود الممنوع على المحرم إزالته هو الذي يزيله قصدا، أما أن يحك رأسه، يصاب بحكة فيحك رأسه قليلا وبرفق، أو أحيانا من غير شعور هكذا، يعني إذا أحس بهذا حرك يده، فإن هذا لا يضر، كما يروى عن عائشة أنها قالت الواحد حكي برجلك أيضا. فإذا هذا هو اليسر في الدين، وليس التوهم وليس التشدد الذي لا دليل عليه، وليس التهاون أيضا الذي يخالف الدليل فقال المسور، يعني بعد أن أخبرهما عبد الله بن حنين، يعني هنا في كلام مقدر، فكأنه قال يعني تقدير الكلام، فرجعت إليهما فأخبرتهما بقول أبي أيوب الأنصاري وفعله، فقال انظروا إلى التسليم للحق وللدليل، فقال المسور بن مخرمة لعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع: لا أماريك أبدا، يعني أنت أسلم لك في علمك وفقهك، فلا أماريك أي لا أجادلك أبدا بعد هذه. هذا يعني نأخذ منه من يعني دليل على فضل الصحابة وطلبهم للحق واتباعهم للحق و يعني تعاونهم عليه رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا الاعتراف للفاضل بفضله، يقول لا أماريك. ثم ولعلنا نقف هنا، باب فسخ، غدا إن شاء الله نكمل باب فسخ الحج إلى العمرة، باب فسخ الحج إلى العمرة، ونتوقف عنده وإن شاء الله غدا نكمل ما يقدره الله لنا. طيب ايش سؤالك يا حياك الله؟ بالنسبة ما سمعت شيئا. اي قصة عبد الله بن اي نعم. طيب يعني احاول ان افهم، الله اعلم. الان هو يقول فوجده، كأن الأخ يقول المسؤول عنه العنوان، عنوان الباب غسل المحرم، باب الغسل للمحرم، ثم قال فوجدته يعني عبد الله بن حنين، فوجدته يغتسل بين القرنين. جاء الجواب ولا لا؟ خلاص الحمد لله. إذا نوى العمرة عن غيره يلزمه ما يلزم، يفعل ما يفعل لو كما لو أحرم عن نفسه، يعني لا فرق إلا أنه ينوي أن هذه العمرة عن فلان، ويشترط أن يكون قد اعتمر هو عمرة الفريضة عن نفسه، ويشترط أن يكون المعتمر عنه هذا غير قادر على العمرة، غير قادر جسديا لا ماليا. يعني لو واحد مريض مرضا لا يرجى برؤه في العادة، لا يرجى برؤه، كالكبير مثلا بلغ 90 سنة أو قريب منها، أو المريض الذي قال الأطباء إنه يعني هذا المرض عادة، فإنه يجوز أن فهذان شرطان لا بد منهما: الأول أن يكون المعتمر النائب هذا قد اعتمر عن نفسه، والثاني أن يكون المعتمر عنه غير قادر جسديا لا ماليا. يعني لو واحد يقول أنا والدي في البلاد قوي ويستطيع أن يركب الطائرة والسيارة ويطوف ويسعى ويذهب إلى عرفة وإلى منى ويفعل جميع، لكنه ليس لديه مال، نقول له الحج مشروط بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا الحج غير واجب عليه، ولو مات ولم يحج لأتى الله سبحانه وتعالى بإسلام كامل لا يسأل عن الحج إلا إذا فرط في 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 مرحلة يعني قدر ولم يحج، فيجب عليه يعني يفعل ما يفعل عن نفسه، وإلا يعني هو النية فقط، ولا يكرر هذه النية مثلا عند الطواف، عند الإحرام فقط، ما يأتي عند الطواف يقول اللهم إني نويت وأنا أطوف عن فلان، وإذا جاء في المسعى قال اللهم إني نويت وأنا أسعى عن فلان، ولا إذا جاء يحلق يقول أنا نويت أن أحلق عن فلان، لا، هو العمرة هذه بكامل أعمالها تكون عن فلان عند الإحرام، سواء تلفظ وقال لبيك اللهم عمرة عن فلان، أو قال في يعني اعتقد في نفسه وأضمر ونوى في نيته في نفسه أن هذه عن أبي عن فلان، فإنها فإن ذلك جائز. يقول يعني يقول لك هل يجوز له في سفر واحد مثلا أن تكون العمرة لأبيه والحج له أو لغيره؟ نقول نعم يجوز أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص، لكن لا يشرك في العمرة أكثر من واحد. ما يقول هذه العمرة عن أمي وأبي، لا، عن واحد فقط. ولا يقول هذا الحج عن أمي وأبي، لا، الحج عن واحد. لكن يجوز أن يعتمر لوحده لأن هذا نسك وعمل مستقل، وينتهي بالطواف والسعي والتقصير ثم يبدأ نسكا جديدا وهو الحج، فيجوز أن يكون له أو لغيره. يعتبر متمتعا وعليه الهدي، متمتعا وعليه الهدي. نعم، هل نعم يا حاج؟ المخيط يا أخواني، وهذا سؤال جيد، سأفصل لك ذلك. المخيط المقصود به عند الفقهاء، أولا هذا لم يرد المخيط في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس العمائم ولا السراويل ولا البرانس، فذكر ما لا يلبسه المحرم، لأن ما يلبسه المحرم هو الأكثر، لكن ذكر الممنوع. فالمقصود بالمخيط يعني الفقهاء عبروا عن ما لا يلبسه المحرم المحظور على المحرم من الثياب، عبروا عنه بالمخيط، ومرادهم بالمخيط ما خيط على هيئة البدن، ما خيط على هيئة البدن كالثوب مثلا والفنيلة والسروال والطاقية، هذه كلها على هيئة البدن أو جزء من البدن. فالثوب على هيئة البدن كامل، العباءة على هيئة البدن كاملا، البرنس على هيئة البدن كاملا، السروال على جزء من البدن، الفنيلة على جزء من البدن، الطاقية على جزء من البدن، وهكذا. والشراب بالنسبة للرجل على جزء من البدن وهي على رجليه، القفازين ممنوعة على الرجل وعلى المرأة لأنها على الجزء، النقاب ممنوع على المرأة لأنه على جزء من جسدها. فهمت؟ يجوز الحزام والحذاء المخيطة والحرام المشقق ثم خيط، يجوز ذلك، يجوز كل شيء إلا هذا، بس هذا مخيط. نتم الكلام على مسألة المخيط، لأن الأذان أردنا أن نتابع المؤذن كما هي السنة. المخيط المقصود به ما خيط على هيئة البدن أو على جزء منه كما بينا، أو عمل حتى ولو لم يكن فيه خياطة. لو فرضنا أن هناك مصنع صنع لك فنيلة لا يوجد فيها خياطة أبدا، هذا ممنوع، يعني هو ما عمل على هيئة البدن أو على جزء منه. أما إذا كان ليس على هيئة البدن كالحزام مثلا فيه خياطة فهذا لا، غير ممنوع، لأن هذا ليس لباس. ما يلبس المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم، وهذا لحفظ النقود مثلا، أو الإنسان، وهذا قديما كان موجود، يعني لا نقيس الآن، يستطيع أن يبدل الإنسان في كل محطة في الطريق إلى مكة، يشتري إحرام ويبدل، الحمد لله الدراهم موجودة والأماكن موجودة والملابس موجودة من فضل الله على أهل هذا الزمن، ينقصهم شيء واحد وهو شكر هذه النعم. لو أن الإزار أو الرداء اللي يسمونها الإحرام الآن كان من قطعتين موصولة في بعض ومخيطة، هل نقول هذا ممنوع؟ ليس ممنوع، لأن هذا ما خيط على هيئة البدن. ولو كان مرقعا في أربع قطع جمعها على بعض وجعل منها إزارا أو رداء فإن هذا أيضا ليس ممنوعا، لأن هذا ليس مخيطا على هيئة البدن. فالمقصود به المخيط على هيئة البدن أو على جزء منه كما مثلت بالطاقية والشراب والقفازين ونحو ذلك. ثم هذا سؤال من أحد الإخوان، يقول هذا السؤال، يسمح لي السائل أن أقول هذا السؤال يحتاج إلى تصحيح. يقول هل المتمتع بالعمرة والحج عليه هدي أم هديان؟ أصلا ما في شيء اسمه تمتع بحج وعمرة. هو من حج من اعتمر في أشهر الحج وحج بعده من عامه ولم يعد إلى أهله فهو متمتع. ولا يقال متمتع بالحج ومتمتع بالعمرة، لا هو لابد، ما هذا سؤال غير متصور ولا يوجد، لأنه هو متمتع بالعمرة إلى الحج، معنى أنه اعتمر وتمتع باستعمال ما يحضر على المحرم في الفترة هذه التي بين العمرة حتى زوجته يجوز له أن يجامعها، فهذا تمتع، تمتع بالطيب، تمتع بجميع باللباس المعتاد بأهله كذا، فكل هذا يقال المتمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يقال المتمتع بالحج والمتمتع بالعمرة لأن هذا غير موجود. فما عليه إلا من اعتمر ثم حج من عامه من في سفره هذا ولم يعد إلى أهله، فإنه يعني عليه هدي واحد فقط. ثم سؤال آخر أيضا، الإحرام من مسجد أمنا عائشة، ما أجمل هذا التعبير أمنا عائشة رضي الله تعالى، هذا يبرد القلب، هذا ثلج ثلج ينزل على صدر المؤمن، المؤمن الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عرض النبي أغلى من عرضه هو، ها؟ فجزاء الله خير الذي كتب هذه الكلمة الجميلة التي لو وقفنا عندها إلى يعني درس كامل ما أعطيناها حقها كلمة أمنا هذه. فيقول الإحرام من مسجد أمنا عائشة رضي الله عنها لأداء العمرة، هذا فيه تفصيل، إن كان في مكة يعني من أهل مكة فلا بد، أولا هذا ليس ميقات محدد لمن أراد العمرة من أهل مكة، بل يخرج إلى الحل أي مكان من الحل ويحرم منه، سواء كان لو خرج إلى عرفة وأحرم من عرفة، عرفة حل، فالمعتمر المكي أو من كان في مكة ثم طرأ عليه أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل، إن شاء خرج جهة الشرائع من جهة المشرق، من جهة المغرب إلى خارج الحدود من جهة جدة، أو خرج إلى التنعيم الذي فيه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها. وإنما كان ذلك كما يقول أهل العلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة أن يخرج بها ويعمرها، يجعلها تعتمر أو تحرم من التنعيم، لأنها أقرب الحل وهم محتاجين إلى الوقت واختصار المسافة، فهو أقرب الحل إلى مكة، أقرب الحل إلى مكة هو التنعيم، فقال له أعمرها من التنعيم، اذهب مع أختك وأعمرها من التنعيم، لأنه هو الأقرب والناس ينتظرونها حتى تقضي عمرتها ويذهبون إلى المدينة، فهو ليس ميقات لا لحج ولا لعمرة، لكن هو الأيسر، إذا كان هو الأيسر يفعله الإنسان ويخرج إلى أي جهة من الحل فيكون قد أتى بالواجب. لكن ما يفعله الناس يذهب الآن من هنا احتيالا على النظام ثم يخرج ويحرم منها، فهذا لا يجوز، لأنه يعني تجاوز الميقات من غير إحرام، والإحرام من الميقات واجب، وترك الواجب تعدي على حرمات الله جل وعلا وعلى محارم الله. فالله أوجب على من، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني المواقيت، ممن أراد حجا أو عمرة أو الحج والعمرة، فمن أراد حجا أو عمرة ومر بميقات لا يجوز له بحال أن يتجاوز هذا الميقات مهما كان عذره، فإنه يجب عليه أن يحرم، فإن أحرم دون الميقات فقد عصى الله سبحانه وتعالى، وعليه التوبة وعليه الفدية، وعليه التوبة من هذا المحرم وعليه الفدية. أما إن كان من أهل مكة أو دخل مكة وما كان يعني في سفره عندما جاء للميقات ما كان ناويا لحج ولا لعمرة ثم طرأ عليه أن يعتمر، يكون كأهل مكة، يخرج لجهة من جهات الحل من التنعيم أو من غيره ثم يحرمه. يقول هذا السائل، هل يجوز أداء عمرة للميت أثناء نية العمرة؟ بنية التمتع، وذلك قبل والله ما أنا عارف هذا
ها
يقول إيش عمرة عن الميت قلناها قبل قليل إيش قبل يوم التروية أدى عمرته. طيب يمكن نتكلم بعدها. طيب لأنه إذا ما فهم الإنسان السؤال لا يكون الجواب صحيحا. إيه؟ من كانت معه زوجته وهم متبعون.